أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء سورة الحاقة. وما أدراك ما سورة الحاقة؟ سورة كما قال صاحب الظلال هائلة رهيبة، قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة. هي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا الحس وتطالعه بالهول القاصم والجد الصارم، والمشهد تلو المشهد كله إيقاع ملح على الحس بالهول آنا، وبالجلال آنا، وبالعذاب آنا، وبالحركة القوية في كل آن. سورة بجملتها تلقي في الحس بكل قوة وعمق إحساسا واحدا بمعنى واحد، أن هذا الأمر أمر الدين، أمر العقيدة، أمر جد حازم جازم، جد كله لا هزل فيه، لا مجال فيه للهزل، جد في الدنيا وجد في الآخرة وجد في ميزان الله وحسابه، جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك، لا كثيرا ولا قليلا، وأي تلفت عنه من أي أحد يستنزل غضب الله الصارم وأخذه الحاسم، ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وأكبر من البشر، إنه الحق، حق اليقين من رب العالمين. ولذلك سميت هذه السورة بهذا الاسم، سورة الحاقة، وهو اسم للقيامة. ولاحظوا منذ الوهلة الأولى مع هذه الصورة وقد علت نبرة الصوت. تلاحظون مع الحاقة بهذا المد اللازم، تلاحظون هذا الإحساس مع هذا اللفظ الذي يشعر بالجد والصرامة والحق والاستقرار. تلاحظون أنه من الوهلة الأولى يبين الله عز وجل كيف أن الذين يكذبون بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوما بعد قوم، جماعة بعد جماعة، مصارعهم عاصفة قاسمة حاسمة جازمة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا الوعيد الشديد وهذه المقدمة القوية في هذه السورة تشعرنا بعظم الموقف، تبرز لنا مشهد القيامة المروع، تخبرنا عن نهاية الكون الرهيبة. فما أهول وما أروع هذه المشاهد. وتجدون في هذه الصورة وصف لأحداث هذا اليوم العصيب، فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ذلك الهول وهذا الجلال يخلعان القلب من شدة مشهد الحساب، فالأمر مروع، الأمر عظيم، فأي قلوب تغفل بعد ذلك؟ ثم تشعر وأنت تقرأ سورة الحاقة بعمق هذه المعاني، تلاحظون حال الناجين والمعذبين، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، وكيف يكون تلقيه لمشهد العرض والحساب، وكيف تكون كلمات الناجي، تطير هذه الكلمات من قلب فرح، من قلب طار فرحا من عظم هذا المشهد، وهو ناج يقول ها أم اقرؤوا كتابي. وترون الأمر الفاجع لمن أوتي كتابه بشماله وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يبدو ذلك الهول وهذا الجد الصارم في هذا العذاب الرهيب الرعيب في هذا اليوم الهائل والموقف الجليل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وكل كلمة كأنها تحمل ثقل السماوات والأرض، وكأن الأرض والسماء قد انطبقت على هذا الإنسان في جلال مذهل وهول مروع. الأمر جاد، فما لكم كيف بعد هذا تغفلون؟ ثم يبرز هذا الجد في ختام هذه السورة العظيمة، وهي تعقب بكلمة القضاء الجليل من بيان لموجبات الحكم الرهيب ونهاية المذنب الرعيبة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. ثم التلويح بقسم هائل في تقرير الله لحقيقة الدين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ويأتي التهديد الجازم لكل من يتلاعب في هذا الأمر أو تسول نفسه أن يبدل كائنا من كان ولو كان أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الأمر لا تسامح فيه، لا هواد، لا لين، إنها صورة والله تخلع القلوب، فتختم بالتقرير الجازم الحاسم والقول الفصل الأخير، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن من منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذا الختام الذي يقطع كل قول ويلقي بكلمة الفصل وينتهي إلى الفراغ من كل لغو، وأن ينشغل الإنسان بالتسبيح باسم الله العظيم ويناسب هذا الاسم الجليل اسم الله العظيم ما في هذه الصورة من عظمة ومن هيبة ومن قوة تلقى في صدر كل من يتدبرها. أسلوب هذه الصورة يجعلنا نشاهد الآخرة ماثلة أمام أعيننا، ماثلة لقلوبنا، تسبح في خيالنا، تأخذنا من مشهد إلى مشهد، من مشهد القيامة ومصارع ثمود وعاد وفرعون وقرى لوط المؤتفكات، تأخذنا في مشهد الطوفان لفرعون، تأخذنا لمشاهد يوم القيامة المفزعة، تأخذنا إلى مشهد الحساب، تأخذنا إلى هذه المشاهد، هذه النهاية المروعة، لكي تهمس أو قل تصرخ فينا: استفيقوا استفيقوا، فليس في هذا اليوم من حميم يشفع ولا ينجي الإنسان إلا رحمة ربه، إنها مشاهد من القوة تجعلنا نستفيق من غفلتنا وتهزنا هزا عميقا. تعالوا لنتعرف على هذه الصورة كلمة كلمة ونعيش في تدبر معانيها. أولا، هذه الصورة صورة مكية، هكذا سميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه قال: خرجت يوما بمكة أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام، فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر، أي قلت في خاطري ذلك. فقال: وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قلت: كاهن. فقرأ: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام في قلب كل موقع، فهي مكية بالاتفاق، ومقتضى هذا الخبر أنها نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة، فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة، وكانت الهجرة إلى الحبشة سنة 5 قبل الهجرة إلى المدينة. واتفق العادون لآياتها على أن عدد آياتها 51 آية، وكلماتها 255 كلمة، وحروفها 1480. تسمى سورة الحاقة، وذلك لوقوع هذه الكلمة في أولها، ولم تقع في غيرها من سور القرآن. وتسمى بسورة السلسلة لقوله تبارك وتعالى: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وهذه السورة هي 77 في عداد ترتيب النزول، 77 من حيث ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج. والسورة محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وإذا تأملنا مقصود هذه السورة، فالحاقة تشير إلى الحق، تشير إلى إظهار العدل بين سائر المخلوقات، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز المسلم من الكافر، ليميز التقي من الشقي. فاسم السورة متماشي مع مقصود هذه السورة، وأول السورة متماشي مع المقصود منها من إظهار العدل بين سائر المخلوقات، وهي شأنها كشأن سائر السور المكية في تثبيت أمور العقيدة والإيمان، فهي تناولت الحديث عن القيامة وعن أهوالها وعن الساعة وعن شدائدها، وتكلمت عن المكذبين لدعوات الرسل وما جرى لهم، قوم عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقوم نوح وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض، تناولت ذكر السعداء والأشقياء. لكن المحور الذي تدور عليه هذه السورة هو هذا الأمر في بيان الحق، في إثبات صدق القرآن أنه كلام الرب الحكيم العليم، في بيان براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به أهل الضلال من الافتراء على الله عز وجل. وهذا ما يجعلنا ننظر في السورتين، سورة القلم وسورة الحاقة. لو راجعنا مفتتح سورة الحاقة مع مفتتح سورة القلم، سورة القلم كان في مفتتحها كلام عن أولئك الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالجنود، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهنا سورة الحاقة تتكلم في أولها عن هلاك المكذبين للرسل، وتأتي خاتمتها لتبين وتقرر هذا الأمر كذلك، نفي أن يكون هذا من قول الشعراء أو قول الكهنة، فهي تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا امتداد لهذا المعنى، وهذا معنى مشترك بين السورتين، بين سورة القلم وبين سورة الحاقة. وأيضا لو أنكم راجعتم خواتيم سورة تبارك، احنا قلنا إن نزل قبلها سورة تبارك ونزل بعدها سورة المعارج، فلو تأملتم خواتيم سورة تبارك وفيها بيان كذلك لهذا الأمر، ألا وهو نفي تلك الشبهات وهذه اللوثات التي كانت تصدر عن المكذبين للرسل، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، إشارة في قول الله تبارك وتعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين، فتأتي بعدها هذه السورة لتوضح مآل أولئك الضالين، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فستعلمون من هو في ضلال مبين. فهذا ربط ما بين سورة القلم وسورة الحاقة، وربط ما بين سورة الحاقة وما كان قبلها من سورة الملك، وتأتي بعد ذلك سورة المعارج التي سنتدارسها عما قريب بعد أن ننتهي من هذه السورة العظيمة، لتقرر نفس المعاني التي أتت بها سورة الحاقة، لا سيما التأكيد على أمور البعث والنشور والقيامة وأهوالها. ابتدأت هذه السورة الكريمة ببيان أحوال وأهوال القيامة وشأن المكذبين بها وما عاقب الله به أهل الكفر والعناد، فقال الله جل وعلا الحق ما الحق وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذا المقطع الأول في هذه السورة وهو يتكلم عن هلاك المكذبين لدعوة الرسل. ابتدأ بقوله تبارك وتعالى الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ هنا خمسة أمور اشتملت عليها هذه الآيات لتعظيم أمر القيامة. أولا سميت القيامة الحاقة. الحاقة قد بينا معنى ذلك من أنها تدل على تحقق وقوعها، فكلمة الحاقة اسم له وقع على القلوب يدل على تحقق القيامة. حاقة أي أن القيامة حق، وأنها اليوم الذي تجتمع فيه الخصوم ويفصل الله بينهم ويحق الله الحق بكلماته. الحاقة حق الشيء إذا ثبت ووجب، فالقيامة واجبة الوقوع ثابتة المجيء. فأول شيء لفظ الحاق، ثم ذكر هذا اللفظ ثلاث مرات، ثم الاستفهام في قوله ما الحاقة، وما الحاقة مبتدأ ثاني أي أي شيء هي، هنا الاستفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل لما يكون فيها. وما أدراك أيها السائل عنها ما الحاقة. فإذا لفظها تكرار هذا اللفظ، الاستفهام في ما الحاقة، الاستفهام في وما أدراك، ثم الإظهار في مقام الإضمار ما الحاقة. هنا الحاقة ذكرت، كان يمكن أن يقال وما أدراك ما هي إشارة إليها، أو يقال ما هي الحاقة فيقال ما هي وما أدراك ما هي، هنا المحل محل الضمير، لكن أتى بالإظهار بلفظ الحاقة في مقام الإضمار، وذلك لبيان عظم أمر القيامة. فكأن الخطاب يقول لنا أي شيء تعلمون عن الآخرة، أي شيء تعرفون عن حقيقة الآخرة مهما قدرتم إنه أعظم من ذلك؟ إنه شيء عظيم وخطب بالغ. فهنا هذا من أساليب التهويل. وبعد أن عظم الله تبارك وتعالى لشأنها لما فيها من الشدائد والأهوال ما لا يبلغه دراية أحد ولا يصل لكنهه الفكر، جاء بعد ذلك بطرف من أخبار المكذبين بها وما أنزله الله بهم من العقوبات العاجلة، فهلكوا ليعتبر بذلك كل معتبر. وإن كان الخطاب توجه ابتداء لكفار مكة ولمن كانوا على شاكلتهم في كل زمان ومكان. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هم قوم نبي الله صالح، كذبوا وأهلكوا بالطاغية بالصيحة الشديدة المجاوزة للحد في القوة بسبب طغيانهم وبغيهم على عقر الناقة التي أظهرها الله معجزة لنبيه صالح بطلبهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الشمس. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فثمود قوم صالح، وكانوا يسكنون الحجر، ومنطقة الحجر منطقة بين الشام والحجاز. أما عاد فهم قوم هود، وكانوا يسكنون الأحقاف من بلاد اليمن. كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي بالقيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. في هذا وضع أيضا الظاهر موضع المضمر، حيث لم يقل كذبت ثمود وعاد بها، وإنما قال بالقارعة. قلنا لأنها تقرع الناس وتجعل الناس في دهشة وعجب، وإذا بها تقرع القلوب فتشقها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية كما بينا، بهذه الصيحة الطاغية، هذه الصاعقة التي نزلت بهم كما سماها الله تبارك وتعالى في سورة فصلت. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وصيحة كما في سورة هود، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وذكر سبحانه أنهم أخذتهم الرجفة أي الزلزلة، لأن الرجفة مسببة عن الصيحة، لما نزلت بهم الصيحة ارتجفوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بهذه الوسيلة، بوسيلة الطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد قوم هود أهلكوا بريح شديدة الصوت باردة تحرق بقوة بردها الزرع والضرع. أهلكوا بريح صرصر أي باردة ذات صوت شنيع، عاتية أي مجاوزة الحد في العصف والهبوب فتدمر كل ما تأتي عليه. وهنا قال فأهلكوا بريح صرصر عاتية، لفظ ريح جاء نكرة وهو مراد به التفخيم، وهذه الريح تسمى الدبور. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، وهي الريح التي تأتي من الشرق، وبالدبور التي أهلكت بها عاد. قال نصرت بالصبا، الريح التي تأتي من الشرق، وأهلكت عاد بالدبور، الدبور التي تأتي من الغرب. قال الله جل وعلا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، عظيمة العصف عتت بهم فلم يقدروا أن يقوا أنفسهم منها بعزم ولا حزم ولا حيلة، وإن الله تبارك وتعالى انتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. سخرها عليهم أي سلطها عليهم على أولئك العتاة المذكورين 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما أي قاطعات متتابعات لم تفطر خلالها، حتى حسمتهم أي حتى استأصلتهم عن بكرة أبيهم جميعا، فكانت متتابعة لا تفطر ولا تنقطع. كلمة حسوم جمع حاسم أي دائم مثل شاهد وشهود، ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، فدلالة على استمرارها. قال الله جل وعلا: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. قوله سخرها رد على أولئك الذين قالوا إن تلك الريح كانت باتصال الكواكب، وقال بعضهم إنها عتت على الملائكة، عاتية أي على الملائكة، وقالوا هذه الأيام 8 تسمى العجوز لأنها كانت في عجز الشتاء، كانت في آخر الشتاء ولا يزال بردها يكرر في كل سنة، وقالوا تسمى العجوز لأن هناك امرأة عجوزا من قوم عاد أرادت أن تحتمي من هذه الريح، وإذا بالريح تتتبعها حتى ماتت وأهلكتها الريح، فسميت العجوز على هذا المعنى أو ذاك. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فترى هنا الرؤية لغير معين، أي فترى أيها الرائي، هنا الخطاب موجه لكل من يريد أن يرى، فترى القوم فيها صرعا كأنهم لمن يراهم أعجاز نخل خاوية، أي أجوافها ساقطة بالية، شبههم بجذوع النخل الساقطة ليس لها رؤوس، لما قالوا إن الريح كانت تدخل من أفواههم فتخرج من أدبارهم حتى صاروا كأعجاز النخل البالية. فترى القوم فيها صرعا ملقون على الأرض موتى كأنهم أعجاز، أعجاز أي جذوع، كأنهم أعجاز نخل أي جذوع نخل خاوية أي فارغة. قال الله عز وجل عنهم في سورة القمر: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي منقلع من أصله، كأنه النخل ده انقطع من أصوله من جذوره، وقيل أن الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقي أجسادهم خربة بلا رؤوس، ولذلك شبهها بجذوع النخل الخاوية. وقالوا أيضا أن هذا التشبيه بجذوع النخل إشارة إلى أنهم كانوا طوال عراض الأجساد كما وصفهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيهم هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وقال سبحانه: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فهؤلاء العمالقة، هؤلاء الجبارين العماليق، انظروا كيف سلط الله عز وجل عليهم هذه الريح، ثم يسألون القرآن: يا أيها الرائي، إذا كان إهلاكهم على هذه الصورة فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لهم من نفس باقية أو من جماعة باقية؟ ولذلك كانوا يسمون بالعرب البائدة، العرب التي أبيدت عن بكرة أبيها، استأصلهم الله عز وجل ولم يجعل لهم نسلا بعد ذلك، فهل ترى لهم من باقية؟ كلا، إنها أهلكتهم جميعا في 7 أيام، وفي 8 ألقت جثتهم في البحر، فلم يبق لهم أثر، فهذه كيفية تدميرهم أيها السائل عنهم. وراجع قصتهم في سورة هود من الآية 50. ولهذا فإن عادا الأولى لا ينسب إليها أحد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن لا باقية لها، سميناها كما قلنا بالعرب البائدة. لذلك يقول الله جل وعلا: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار أولئك قال: إذا مررتم بديار الذين ظلموا فلا تمروها إلا وأنتم باكين لا يصيبكم ما أصابهم. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر عاد وثمود، ذكر شأن فرعون. وما أدراكم ما قصة فرعون في القرآن المكي، تجدون قصة موسى وفرعون وهو المشهد الذي امتد على نحو 80 سنة من عمر موسى عليه السلام. هذا المشهد يتكرر الكلام عنه في القرآن المكي، وفي ذلك تعريض بكفار مكة وبصناديد قريش. ثم تجدون أكثر في القرآن المدني ذكر قصة موسى مع بني إسرائيل، لا سيما وقد سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يجاوره فيها، وكانوا بالقرب منه أهل يهود. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون من الأمم الكافرة بعد عاد وثمود، ومن قبله والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط، وكانت 5 تدعى صبعة وصعوة وعمرة ودومة وسدوم، وهي أعظم قراهم. قلبها الله تبارك وتعالى بأهلها بأن خاسف بهم. والمؤتفكات الذين اتفكوا بذنوبهم، أتوا بالخاطئة أي بالفعلة ذات الخطأ الكبير، فعصوا رسول ربهم. عصى أولئك الأقوام الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فأخذهم الله الذي أرسل أولئك رحمة بهم، فلما كذبوهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي نامية زائدة شديدة في العقوبة. قال الله تبارك وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله، وفي قراءة متواترة ومن قبله، وجاء فرعون ومن قبله، والمعنى أي ومن تقدمه من الأمم الكافرة. والمؤتفكات قلنا قرى قوم لوط، والمراد بطبيعة الحال أهلها. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي جاءوا بالفعلات الخاطئة التي من جملتها أن كذبوا بالبعث وبالقيامة، جاءوا بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. عصت كل أمة رسولها كما قال الله جل وعلا: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فأخذهم أي فأهلكهم الله، فأخذهم أخذة رابية أي أخذهم الله أخذة عظيمة زائدة في الشدة لازدياد كفرهم وقبائحهم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم أشار إلى طرف من قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال سبحانه: إنا لما طغى الماء، أي لما كثر وجاوز حده في الارتفاع، فعلى فوق الجبال بسبب طغيان قوم نوح وإصرارهم على الكفر، حملناكم أي حملنا آباءكم وهم نوح وبنوه، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. حملناكم، وأضاف الحمل إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه الذي أمر بذلك وهو الخالق لأسباب ذلك، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حملناكم في الجارية أي في السفينة، المراد سفينة نوح سفينة النجاة، وكان أول من صنعها في الأرض. حملناكم في الجارية أي التي تجري في البحر، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم أي هذه السفينة وقصة إغراق الكافرين وإنجاء المؤمنين، لنجعلها لكم تذكرة أي مذكرة بالله وكمال قدرته وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته، وتعيها أذن أي تحفظها، أذن من شأنها أن تحفظ عن الله ما يجب حفظه من الآيات البينات، ومن وراء ذلك عقل يفكر ويتدبر، وتعيها أذن جاءت نكرة وجاءت بلفظ الإفراد للدلالة على قلة من يعي. لو أردنا أن نستخرج الفوائد والعبر من هذه الآيات في هذا المقطع الأول من سورة الحاقة فنجد أولا الحاقة من أسماء يوم القيامة، وبينا أنها سميت بذلك لأنها حقيقة ثابتة، ولأن فيها يحق الله عز وجل الحق ويفصل بين عباده فيما كانوا يختصمون، ويكون القصاص العادل الحاقة. الأمر الثاني، هذه الآيات بلا شك كما قدمنا آيات تحمل من عبارات التخويف بالقيامة ما ينبغي أن يكون له أثر في تليين القلوب. اقرأوا سورة الحاقة لترقيق قلوبكم، إذا ما شعرتم أنكم غافلون، إذا ما شعرتم أنكم لاهون، إذا ما اشتكيتم من قسوة القلوب، إذا رأيتم اغترار، إذا رأيتم لا مبالاة، إذا رأيتم حالة من حالات عدم الاهتمام والحذر، إذا ما وجدتم كل هذا فاستعينوا بقراءة سورة الحاقة في ترقيق قلوبكم وإزالة حجب الغفلة عن أعينكم. الأمر الثالث، أن أمر القيامة أمر كما بينا أمر متحقق، وهو فيه من الهول ما فيه، فالقيامة ذات هول عظيم تحار فيه الألباب. والاستفهام الذي أتى في أول هذه السورة يعطينا من التعظيم والتهويل ما ينبغي أن يورثنا هذا المعنى. لاحظوا العلاقة ما بين أول السورة وبين آخر السورة. آخر السورة حيأتي فيها ذكر مسألة تعظيم أمر الله تبارك وتعالى، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، آخر السورة فسبح باسم ربك العظيم. أول السورة الحق ما الحق وما أدراك ما الحق، المفروض إنها تورثنا تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الآمر الناهي، تعظيم من هو مالك يوم الدين يوم الحاقة، تعظيم الله تبارك وتعالى. إذن الأمر الأول في هذا إن احنا عرفنا أن القيامة حق. الأمر الثاني، رقق قلبك بالتخويف بالقيامة. الأمر الثالث، عظم ربك، فأمر القيامة أمر عظيم هوله. الأمر الرابع، لابد من مداواة النفس من آفة الجهل، وكان الإنسان هكذا ظلوما جهولا كما بين ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار، فمداواة النفس من جهلها بأمر الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا جهل، أن يكون عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هكذا شبه في الحديث بأنه جيفة بالليل قطرب بالنهار، يكون في النهار كشأن الأنعام يجري وراء شهواته وراء المال ومتكسبات الحياة، وبالليل نيام ولا إحساس ولا شعور بخطورة الموقف والمصير. إذن الأمر الرابع وجوب مداواة النفس من جهلها بحقيقة الآخرة وأهوالها. الأمر الخامس، وهنا طريقة أخرى في المداواة، لما ذكر أنها حق وناسب ذلك العلم وناسب هذا ما جاء في أول سورة نون السابقة، لما تكلمنا على أنه سورة نون بتتكلم على الكتابة وأنها وسيلة من وسائل العلم، هنا سورة الحاقة أيضا بتتكلم عن هذا المعنى، ولذلك ستختم بذكر أمر اليقين، أيضا علاقة ما بين أول السورة وآخرها. هنا لما ناسب أمر العلم قال الحاقة، إن الواحد يعلم أن القيامة حق، لكن بعض الناس لا ينفعهم ذكر ذلك، نقعد نقول القيامة حق والجنة حق والنار حق والحساب حق، وهو مش فاهم مش حاسس مش مبالي، بيحس ان الامور دي كلها تقليدية لا تهزه لا ترجه، فلذلك اتى بالامر الثاني من طرق مداواة النفس، وهو شأن القيامة بانها القارعة تقرع القلوب والاسماع، ولذلك ناسب ذكر القارعة مع هلاك ثمود بالطاغية بالصيحة بالصوت الشديد المهول، عشان كده قال بالقارعة. هم ربنا جزاهم من جنس عملهم، لما كانوا متغافلين، لما يسمعوا حد بيقول يا جماعة اتقوا الله أنذرتكم النار، يقولوا ايه الرجل اللي بيزعق ده، ايه الكلام ده، بالراحة يا عم الأمور مش كده، خدنا بالراحة، كانوا عايشين كده. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينذر الناس كان يحمر وجهه يقول صبحكم ومساكم، فلا بد في الخطاب الدعوي ما بين هذا وذاك، ما بين ترقيق القلوب بالمعاني الجميلة وبالألفاظ الحسنة وبتليين القلوب بالرجاء، وأيضا إنذار الناس قم فأنذر، انذار الناس بالتخويف بقرع أسماعهم بهذه الصيحات، وهذا علاج للغافلين المتمادين في النوم المتمادين في موت القلب. داوي قلبك بالقارعة إذا كنت تشتكي، لا أقول قسوة ولا غفلة، بل إذا كنت تشتكي موت القلب فإنها كالصيحة التي تكون عند البعث، عندما يلتقم صاحب البوق وينذر في الناس وينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. وهكذا كأن ذكر القيامة كشأن هذا الصور هذا البوق يقرع القلوب والأسماع. فهذا الأمر الخامس في مداواة النفس من عللها بذكر القيامة الحاقة والقارعة. ثم الأمر السادس من فوائد هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى لما ذكر هلاك ثمود وهلاك عاد بيّن أن عادا كانوا أشد عقوبة من ثمود. ليه؟ ثمود أهلكوا بصيحة فهلكوا في الحال، أما أولئك فقد سخرت عليهم الريح الباردة الشديدة 8 أيام، وهذا لشدة تكذيبهم وشدة عتوهم في الأرض، فلما كانوا كذلك أنزل الله بهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فنزول العذاب بعاد كان في صباح أول الأيام 8، وهذه سنة الله في إهلاك المكذبين كما أخبر عن قوم لوط، فأخذتهم الصيحة مشرقين في ثمود، فأخذتهم الصيحة مصبحين، وكذلك كان هلاك فرعون وغرقه فأتبعهم فرعون، فأخبر الله عز وجل أن جنود فرعون أتبعه موسى عليه السلام مشرقين. فهكذا في أول النهار لتكون آية عيانا بيانا أمام الناس. وقالوا أن الحكمة أن الصباح وقت بعث من النوم وفرح بالحياة والنشور، ووقع العذاب أشد ما يكون حينئذ. الإنسان لسه صاحي بقى، وكما بنقولها كده باللغة الدرجة، لسه قايم بقى وبيتمطع، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذا للدلالة على شدة النكال الذي نزل بهم. أيضا من فوائد هذه الآيات كذلك الدلالة على أن اليوم، في قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، أنه ليس يوما واحدا بل أياما. واليوم يعبر به عن وقت الحدث كقول يوم حنين يوم خيبر، وليس المقصود يوم 24 ساعة، وإنما في يوم نحس مستمر المقصود أيام كما بينتها هنا الآيات في سورة الحاقة. ثم في الآيات دلالة على تتابع العذاب دون انقطاع على أولئك، هذا لبشاعة جرمهم. تتصورون أن 7 أيام ينزل بهم هذا العذاب الأليم الشديد متتابع لا يفطر عنهم حتى استؤصلوا عن بكرة أبيهم. ولذلك بشع القرآن من شأن قوم عاد، وما كان من شأنهم بعد هلاكهم حيث صاروا صرعى كالنخل الميت المجتث، وفي ذلك بيان لسنة الله في المتكبرين الذين يتكبرون بقوتهم، الذين يطغون ويتكبرون ويتمادون في العدوان. هكذا شأن الله عز وجل في إخزائهم وفي إنزال بأسه عليهم. فلما كانوا متكبرين بقوتهم الله تبارك وتعالى قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأهلك الله عز وجل عادا جميعا إلا هود ومن معه من المؤمنين، فهل ترى لهم من باقية، أهلكهم جميعا لما كان من جرم الكبر ومن جرم الطغيان في الأرض. أيضا الآيات بيّنت عظم ذنب فرعون، هذا الرجل الذي ادعى الربوبية أنا ربكم الأعلى، الذي ادعى الألوهية ما علمت لكم من إله غيري، هذا الرجل الذي لما كان حادث الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله له الآن وقد عصيت قبل، فالله لم يقبل منه لأنه كان عاليا من المسرفين كما وصفه القرآن. القرآن يكثر من ذكر فرعون، بل ربما أكثر الشخوص التي ذكرت في القرآن بعد نبي الله موسى هو فرعون. وهنا الآيات تبين عظم العقوبة عليهم لعظم معاصيهم، ودلت أيضا على أن هذه الأمم أشبهت عاد وثمود في تكذيبهم وفي مصيرهم، فهي سنة الله الماضية في المكذبين الإهلاك والتدمير. والآيات بيّنت معنى مهم. بعض الناس بتقول طب تعملوا إيه في مجموعات في العالم موجودة دلوقتي بتؤمن بالله ولا تؤمن بالرسول؟ نقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونقول ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. وهنا الآيات دلت على هذا المعنى، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فمعصية الرسول معصية لله تبارك وتعالى. وهنا أيضا أمر في غاية الأهمية سيأتي ذكره في آخر السورة، وهو أمر يتعلق بمهمة الرسول، فهو لا يأمر إلا بما يأمر به ربه، ذلك سيأتي في آخر السورة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالرسول لا يأمر إلا بما يأمره به ربه تبارك وتعالى. طبعا ذكر عاد وثمود وفرعون وقوم نوح دل على تنوع عذاب الله للمكذبين، فكلا أخذنا بذنبه. أيوة، أهي دي فائدة ينبغي الوقوف عليها وأن نستحضر لها الآن توبة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في ناس ربنا سبحانه وتعالى يكون عقابه لهم بالإمهال، وهناك من ينطبق عليه خواتيم سورة القلم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. هنا جمع بين العقوبتين، عقوبة الاستدراج وعقوبة الإمهال، يمهلهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. منهم من يعذب هكذا، ومنهم من يرسل الله له النذر والآية تلو الآية، يعاقبه بعقوبات المعاصي من أول الوحشة، من أول ترك الطاعات والانغماس في المعاصي، من أن يزيل عنه من النعم وينزل به من النقم ما يكون رسالة من الله له حتى يرجع. منهم من يبتليه الله تبارك وتعالى بالأمراض والأسقام التي لم تكن في تصوره، منهم من يبتليه الله تبارك وتعالى بشدة المعيشة والفقر، منهم من ينزع الله عز وجل من قلب أعدائه المهابة حتى يتسلط عدوه عليه، منهم من ينزل الله عز وجل به الآفات النفسية ويبتليه بالوحشة حتى لا يجد نفسه، حتى يكون كما قال الله جل وعلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن هذا الإنسان الذي يدعوه إخوانه إلى الهدى ائتنا وهو في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فيعيش حائرا، يعيش كشأن بني إسرائيل في التيه. كل هذه أنواع من العقوبات هي في طيها رسالة من الله تبارك وتعالى، أفق فوق، افهم، ارجع، لعلهم يرجعون، والله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا الله عز وجل يبتلي عباده ويعذبهم بأجناس ذنوبهم على ذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. وهنا رأينا التفاضل بين عذاب عاد وعذاب ثمود. لأي شيء؟ لما كان هؤلاء أكثر طغيانا، عاد كانوا أكثر طغيانا، كانوا أشد عذابا، وهكذا كل طاغ في الأرض. هذه الآيات تجعلنا نأخذ واجبا عمليا ضروريا، إن الواحد يجلس مع نفسه بعد ما يقرأ هذه الآيات اللي وجهت لنا رسائل بالاستفاقة قارعة وحاقة وأخذت بقلوبنا والمفترض أن تهزنا. أنا أقول واجب الليلة إنه الآيات دي من يحفظها فليقم بها هذه الليلة وليقرأها وليرددها على سمعه حتى ينفتح لها قلبه. فوق الحاقة، حق، أنت مشغول بإيه؟ أنت إيه قاطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي جعلك هكذا في هذه الأحوال؟ استفق، منذ كم وأنت تقول سأتوب ولا تتوب؟ منذ كم وأنت تقول سألتزم ولا تلتزم؟ منذ كم وأنت تمني نفسك ويعدك الشيطان ويمنيك وما يعدك إلا غرورا؟ منذ كم وأنت تقولين إنه من الآن فصاعدا فسيتغير حالي، إنه لو تهيأت لي بعض الأسباب فسيرى الله مني؟ منذ كم ونحن نقول لنرين الله ما نصنع؟ منذ كم ونحن لا نبالي بهذه المعاني وتغافلنا عنها؟ الآن وقفة نذير، بمعنى إن هذه النذر لما نتوقف عندها فكلا أخذنا بذنبه، ينبغي أن نستحدث لها توبة، وأن نراجع أنفسنا، وأن نردد هذه الآيات على قلوبنا حتى تكون دواء من الجهل، من قلة اليقين، من الانفراط والانغماس في حب الدنيا، من هذه الجهالات وهذا العمى، عمى القلوب، حتى لا يصيبنا ما أصاب هؤلاء القوم الذين أرسل الله لهم النعم فقابلوها بالمعصية، فأخذهم الله هذا الأخذ الشديد الموجع المؤلم المفرط لما كانوا يعملون. إذن هذه الآيات تحمل نذير، وتحمل في طيها نوع من تقوية العزم بتحميس الناس للعمل للآخرة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الآيات قد دخلت الآن إلى قلوبكم، وقد قرعت أسماعكم، وقد جعلتكم الآن كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الذين يرون يوم القيامة رأي عين، فبصرك اليوم حديد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.